الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو خير ثوابا وخير عقبا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولم يرد زينة الحياة الدنيا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم وعمل صالحا ولم يشرك بعبادة ربه أحدا. أما بعد، فقد أنزل الله تعالى كتابه تبيانا لكل شيء ونورا مبينا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. أمر الله عز وجل هذه الأمة بتدبر الآيات والاتعاظ بمواعظ القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأووا إلى الكهف هي خطبتنا هذا اليوم، تأملات ووقفات مع سورة عظيمة أبرنا وحثت الشريعة على قراءتها كل جمعة. فلماذا نقرأها كل جمعة؟ وما علاقة سورة الكهف بفتنة الدجال؟ وما الذي تهدي إليه موضوعات وقصص هذه السورة؟ سورة الكهف عباد الله سورة مكية تضمنت أربع قصص يجمعها معنى واحد، وهو الفتنة وأسباب النجاة والاعتصام بهذا الدين والنجاة من الفتن. ونلاحظ أن اسم سورة الكهف اسمها سورة الكهف، وهذا يناسب مقصودها، فمقصود الكهف ستر ووقاية، وقاية من بداخله من الريح والشمس والمطر ونحو ذلك، ومقصود هذه السورة الوقاية من الفتن بأنواعها. فحين تتقاطر الفتن، الفتنة في الدين والفتنة في المال والفتنة في العلم والفتنة في المنصب والجاه، فإن النجاة فأووا إلى الكهف. فهلموا عباد الله إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، معاشر المؤمنين. أما الفتنة الأولى فهي فتنة الدين، وما أدراكم ما فتنة الدين؟ إنها في قصة فتية آمنوا بربهم في أناس مشركين علموا حق الله في قوم جاهلين، فكان ذلك سببا لفتنتهم في دينهم، فلم يستسلموا لقومهم ولم يتبعوهم في ضلالهم، بل أعلنوا توحيدهم لله عز وجل كما أعلنوا براءتهم مما يعبد أقوامهم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم أتبعوا القول بالعمل فتبرأوا من المشركين واعتزلوهم وآووا إلى الكهف فراراً بدينهم، فكان جزاؤهم في الدنيا تلك الكرامة العظيمة بنومتهم في الكهف 300 سنة وازدادوا 9، ونجاتهم من الكفر وكيدهم. فروا إلى الله، فروا من ماذا؟ العادة أن الإنسان يأوي إلى أبيه وأمه، يأوي إلى بيته، لكن هؤلاء أووا إلى الكهف، والكهف موحش، الكهف بعيد، الكهف ليس فيه أهل، ليس فيه متاع ولا أثاث، ليس مجهزاً ليأوي فيه الإنسان، لكن هؤلاء أووا إلى الله، أووا إلى الكهف لأجل الله والثبات على شرع الله، ولذلك صار الكهف مأواً لهم، صار الكهف على بعده وبساطته وخلوه من الأثاث والمتاع والرياش، صار بالنسبة لهم مأوى. لماذا؟ لأنهم أووا في الحقيقة إلى الله، فآواهم الله، ومن آواه الله فلا ضيعة له. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بهذه الرحمة المنشورة من الرحمن الرحيم صار الكهف الضيق المظلم أوسع من المدن الفسيحة. إن كهفا ملئ بالإيمان بالغيب واليقين بالرب والربط على القلب أفسح وأوسع وأرحب من المدينة الواسعة والقصور الرحبة إذا غطاها ظلام الكفر والفساد وعتمة البدع والخرافات والمعاصي. إنه برد الإيمان وانشراح الصدر وسعة اليقين تلك حياة المؤمنين، كما تمثلها ابن تيمية رحمه الله حينما أغلق عليه باب السجن فتلا قول الله فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وكان يقول ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، سجني خلوة وقتلي شهادة ونفي من بلدي سياحة. من آوى إلى الله عباد الله وتوكل على الله وفوض أمره إلى الله ودعا الله ولجأ إلى الله لا يضيعه الله بل يعتني به. انظروا إلى عناية الله بفتنة آمنوا بربهم زادهم الله هدى، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهو في فجوة منه، حتى المكان الذي أنامهم الله فيه اختاره الله بعناية. والله يختار التفاصيل لحياة عبده المؤمن، ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم عناية الله، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ألقى الله عليهم مهابة، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فمن الذي سيجترئ على الاقتراب منهم؟ هذا هو حفظ الله، هذا هو لطف الله. إنهم فتية عرفوا الحق ونشأوا عليه، وهكذا الشاب، وهكذا الشاب في هذا العصر الذي ينشأ على طاعة الله، فإن هذا أدعى لثباته على الحق واستعلائه بالإيمان. فيا أيها الآباء، يا أيها المربون، نشئوا فتيانكم وأبناءكم على طاعة الله ذكورا وإناثا، ليكن هؤلاء الفتية قدوة لهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هؤلاء فتية فتنوا في دينهم ففروا بدينهم من أجل ربهم خوفا من الفتنة التي تفتنهم فتردهم عن دينهم. إنهم اعتنقوا التوحيد، عرفوا الحق واتبعوه. وما أكثر صور الفتنة في هذا الدين في هذا العصر، يوم أن يطعن في الدين والعلم وتشوه صورة العلماء والدعاة. إنها الفتنة حينما تكثر العوائق، حينما تكثر العوائق في طريق الشاب فيجد من حوله يبعده عن المسجد ومحاضن الخير والقرآن ويؤزه إلى الشهوات والشبهات أزا. يا فتية الإسلام، يا شباب الخير، هذه الفتن المحيرة التي قال نبينا صلى الله عليه وسلم عنها فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ما سبيل الخلاص من ويلاتها؟ ما طريقة العصمة من الوقوع فيها؟ تشير الآيات في سورة الكهف إلى أسباب النجاة من فتنة الدين، ألا وهي الثبات على المبدأ وملازمة الصحبة الصالحة التي تذكر العبد بالله عز وجل وبالدار الآخرة مع مجانبة أهل الغفلة وأتباع الهوى. واصبر نفسك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأعظم سبب للثبات على هذا الدين كما تشير إليه آيات الكهف وربطنا على قلوبهم، ألا وهو تثبيت الله للمؤمن في مواقف الفتن. فاسألوا الله، فاسألوا الله يا عباد الله الثبات على الحق حتى الممات. وأما الفتنة الثانية الذي أسبغ الله عليه نعمه فكفر بأنعم الله، نسي هذا الرجل أمر الساعة والقيامة، تكبر على الناس بماله، أذهب الله عليه زهرة جنته، جعلها خرابا يبابا وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول ماذا؟ هل يتمنى قصورا فارهة وفنادق فاخرة أو جنة أحسن منها؟ لا وكلا، لقد أيقن أن الأرض كلها لا تساوي شيئا مع الشرك بالله والفساد، فقال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إن فتنة المال عباد الله من أعظم الفتن قديما وحديثا، زادت الفتنة به في هذا العصر بسبب سيادة النظم الرأسمالية وعلى أسواق المال والأعمال في العالم. فمن فتن بالمال فعطل الفرائض وجاوز الحلال للحرام وتخوض من بيت المال بالحرام، فليأخذ عبرة وعظة من قصة صاحب الجنتين، ولينظر فيما بعدها من آيات تبين سبيل النجاة من فتنة المال بالقناعة والزهد وفهم حقيقة الدنيا وغرورها وتذكر الآخرة. واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولينظر بعدها إلى الدار الآخرة وشدة الحساب والكتاب الذي يحصي الصغيرة والكبيرة كما يحصي التجار في الدنيا بالمال ويرصدونه ويقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأما الباقيات الصالحات فقد قال جمهور المفسرين أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأما الفتنة الثالثة عباد الله فهي فتنة العلم، كما في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وقد ظن موسى أنه أعلم أهل الأرض، فأوحى الله إليه بأن في الأرض من هو أعلم منه، فذهب موسى للقائه والتعلم منه، فلم يصبر على ما فعله الخضر لقصور علمه عن الحكمة في أفعاله. وإن من فتن هذا العصر الاغترار بالعلوم والمعارف البشرية التي ربما قادت كثيرا من الناس إلى الكفر بالله والإلحاد في أسماء الله وصفاته، فزعم المفتونون بهذه العلوم والمعارف أن الإنسان هو مركز الكون ومحور الوجود، وأنه سيطر على الطبيعة، وأنه سيطر على الموت كما يقول بعضهم، ويكتشفون بلسم الحياة كقولهم: قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، تبا لعلوم ومعارف تقطع الطريق إلى الحق سبحانه وتعالى. وقد يفتر الإنسان بالعلم الشرعي فلا ينتفع بها قلبه ولا يزيد بها إيمانه ولا تقوده إلى ما يحبه الله من الأقوال والأفعال. أليس يقول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ فحين يغتر العالم بعلمه ويستعلي به على غيره ويجعله مطية لدنياه أو يرضي الناس بسخط الله فهذا مفتون، نعوذ بالله من الضلال بعد الهداية. ثم تأتي آية العصمة من فتنة العلم بنسبة العلم إلى الله وبالتواضع للحق والخلق وعدم الغرور بالعلم. فها هو الخضر عليه السلام لم يغتر بعلمه بل نسب ذلك إلى الله تعالى اعترافا بفضل الله عليه، فقال: رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ويتواضع له موسى عليه السلام بقوله: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وأما الفتنة الرابعة فإنها فتنة السلطان، كما في قصة ذي القرنين الملك العادل الذي ملك مشارق الأرض ومغاربها وآتاه الله من كل شيء سببا. إنها فتنة السلطان الغالب والقوة القاهرة التي تقود إلى البطش والظلم والأثرة. ونجد علاج هذه الفتنة في صفات هذا الملك الصالح الذي لم يتجبر بسلطانه ولم يستعلى الناس بقوته، بل قام بإحقاق الحق وإزهاق الباطل وإقامة العدل ورفع الظلم ونصر المظلوم. ثبت إيمانه وعدله في قوم ظهر عليهم وخيره الله فيهم فحكم فيهم بحكم الشريعة العادلة، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاءً الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم ظهر تسخيره لسلطانه وقوته في طاعة الله ونصر دين الله عز وجل عندما مر بقوم شكوا إليه غرث يأجوج ومأجوج عليهم، ورجوه أن يبني حاجزا يحجزهم عنهم مقابل مال يدفعونه إليه، فتعفف عن جعلهم ومكافأتهم وبادر إلى نجدتهم وبناء السد معترفا بفضل الله عليه. قال: ما مكني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وانظر إلى حسن سياسته حينما أشركهم في العمل والبناء، فلما تم البناء نسب الفضل في ذلك إلى الله عز وجل صاحب الفضل والرحمة، قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، أحق من حمد وأكرم من أعطى، وأصلي وأسلم على نبي المصطفى وآله وصحبه ومن اجتبى، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، وردت أحاديث كثيرة في فضل قراءة وحفظ سورة الكهف والترغيب في قراءتها يوم الجمعة. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيت، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت القرآن. متفق عليه. وروى الحاكم والبيهقي بإسناد جيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، فانظر الكهف المظلم يجعلك تشعر بالنور أسبوعا كاملا بحمد الله وبفضل الله عز وجل بمعاني ومقاصد هذه السورة العظيمة. وهنا سؤال: لماذا شرعت قراءة الكهف يوم الجمعة؟ هنا مناسبة كبيرة يقول أهل العلم بين الأمرين، فيوم الجمعة يوم قيام الساعة التي من أشراطها الكبرى ظهور الفتن وخروج الدجال، كما ذكرت السورة نهاية الدنيا بخروج يأجوج ومأجوج الذين هم من علامات الساعة الكبرى. ففي هذه السورة تنويه بقرب وقوع الفتن وقيام الساعة، وتذكير بالاستعداد لها وعدم الاغترار بالدنيا. ويا أهل الإيمان، روى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم. وفي رواية أخرى من آخر سورة الكهف وعن النواس بن سمعان في حديثه عن الدجال قال صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. ومجموع الروايات عباد الله تبين أن من حفظ أو أن من قرأ عشر آيات، وفي بعضها قراءة كامل السورة، وفي بعضها أن العشر من أول السورة، وفي بعضها أنها من آخر ذلك، والجمع بين هذه الروايات، لا يتأتى إلا بحفظ سورة الكهف كاملة. فالأكمل أن يحفظ المسلم سورة الكهف كاملة ليصدق عليه أنه قرأ عشر آيات من أولها ومن آخرها وقوارعها كما أنزلت. وقد يسأل أحدنا ما العلاقة بين سورة الكهف والعصمة من فتنة الدجال؟ تحدث جمع من العلماء عن هذه المناسبة، وخلاصة ما قاله القاضي عياض والقرطبي وغيرهما ما في سورة الكهف من العجائب والآيات المانعة لمن تأملها وتدبرها حق التدبر من متابعة الدجال والاغترار بتلبيسه. ومن اللطائف والحكم أن الفتن الأربعة المذكورة في السورة اجتمعت في الدجال، فهو فتنة في الدين. الدجال فتنة في الدين، إذ يفتن الناس في دينهم ويدعوهم إلى الشرك بالله ويقهرهم على ذلك. والدجال فتنة في المال، إذ يمر بالخربة فتتبعه كنوزها ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. والدجال فتنة في العلم، إذ يخبر الرجل عن أبيه وأمه ويقطع الرجل بسيفه حتى يمشي بين نصفيه ثم يدعوه فيأتي بأمر الله تعالى. والدجال فتنة في السلطان، إذ تدين له الممالك ويعيث في الأرض فسادا، وما من بلد إلا يبلغها سلطانه إلا مكة والمدينة. فقراءة سورة الكهف تكون سببا للنجاة من جميع الفتن، ومنها فتنة الدجال. وفي السورة الكريمة مواعظ وعبر وتذكرات لمن تذكر، وقد ختمت بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والفردوس أعلى درجات الجنة، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. عباد الله، ما أجمل أن نحفظ هذه السورة العظيمة وأن نحافظ على قراءتها كل جمعة، فتكون القراءة الأسبوعية كل جمعة مراجعة الحفظ وسببا لعدم النسيان وزيادة في الأجر وتثبيتا من الفتن والوقوع فيها. وما أجمل كذلك أن نربي أولادنا وبناتنا وأسرنا على قراءة هذه السورة، فتجتمع الأسرة أحيانا وتتواصى على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ويحسن أن يقف من عنده علم من الأسرة على شيء من تفسير هذه السورة ومقاصدها العظيمة، ففي جلسة إيمانية وجو عائلي تربوي نربي فيها أزواجنا وأولادنا وأسرنا على ذكر الرحمن وتدبر القرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غممنا وسببا في نجاتنا من الفتن يا رب العالمين. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم نسألك لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم قنا عذاب النار. اللهم قنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا قوي يا عزيز، أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم كل إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في فلسطين، اللهم كن لهم في العراق وفلسطين والشام، اللهم كن لهم في اليمن، اللهم كن لهم في بورما، اللهم كن للمستضعفين والمجاهدين في كل مكان، كن لهم مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يجوزونك. اللهم عليك بالنصيريين وأنصارهم والحوثيين ومن عاونهم، ألقِ الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.